ثانيا الطبقة الثانية وهم من ينتمي إليهم الميت وهم أصوله غير الوارثين، أو بعبارة أخرى هم الجد غير الصحيح وإن على كأب الأم وأبي أبي الأم، والجد غير الصحيح وإن علت كأم أبي الأم وأم أم أبي الأب أبي الأم. وكما ذكرنا فإن هذه الطبقة لا ترث إلا عند عدم وجود أي من الطبقة الأولى، فإذا انعدمت الطبقة الأولى ووجد شخص من الطبقة الثانية أخذ جميع المال أو الباقي بعد فرض الزوجين. وكما ذكرنا في الطبقة الأولى يحجب الأقرب الأبعد، فإذا استووا في الدرجة فإن من يدلي بوارث أي صاحب فرض أو عصبة يحجب من يدلي بغير وارث أي ذي رحم. وإذا كان الجميع يدلون بوارث أو بذي رحم فإما أن يكونوا جميعا من جهة الأب أو جميعا من جهة الأم، أو البعض من جهة الأب والبعض الآخر من جهة الأم. فإن كانوا جميعا من جهة الأب أو جميعا من جهة الأم قسم المال بينهم بالتساوي إذا كان الجميع جنسا واحدا ذكورا فقط أو نساء فقط. فإن كانوا جنسين ذكورا وإناثا قسم المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا كان البعض من جهة الأب والبعض الآخر من جهة الأم فلجهة الأب سهمان ولجهة الأم سهم واحد، فكأنه في هذه الحالة ترك أبا وأما، والأمثلة التالية توضح ذلك. مات عن أم أبي الأم وأم أبي أم الأم، المال كله في هذه الحالة الأولى لأنها أقرب درجة من الثانية. مثال ثان، مات عن أبي أم الأم وأبي أبي الأم، فالمال كله هنا للأول لأنه يدلي بصاحبة فرض وهي أم الأم وهي جدة صحيحة، أما الثاني فلا شيء له لأنه يدلي بذي رحم وهو أبي الأم وهو جد فاسد. ثالثا، مات عن أربع زوجات وأم أبي أم الأم وأبي أم أبي الأم وأبي أبي أم الأب وأم أبي أم الأب، فأصل المسألة من أربعة للزوجات الربع فرضا والباقي للأجداد والجدات للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال ثالث، مات عن زوجة وأم أبي أبي الأم وأبي أم أم الأم وأبي أبي أم الأب وأم أبي أم الأب، فللزوجة الربع سهم واحد وأبو أم أم الأم له الباقي ثلاثة سهام، ذلك لأنه يدلي بوارث وهي أم أم الأم وهي جدة صحيحة، بينما يدلي كل واحد من الآخرين بذي رحم. مات عن أبي أم أبي الأب وأبي أم أم الأب وأبي أم أم الأم وأبي أبي أم الأم، فالتركة كلها للثلاثة الأول، وأما الأخير فلا شيء له لأن الثلاثة الأول يدلون بأصحاب فروض، أما الأخير فإنه يدلي بذي رحم، لذلك فالتركة كلها للثلاثة الأول فقط. ولما كان الجدان الأولان من جهة الأب فلهما سهمان الثلثان، أما الجد الثالث فله سهم واحد أي الثلث لأنه من جهة الأم. الطبقة الثالثة، وتشمل هذه الطبقة من ينتمي إلى أبوي الميت من غير الوارثين، وهم فروع أولاد الأم سواء كانوا فروع الأخ لأم أم فروع الأخت لأم، وفروع الأخوات الشقيقات والأخوات لأب مهما نزلوا، فابن الأخت الشقيقة وبنتها من ذوي الأرحام، وابن الأخت لأب وبنتها أيضا من ذوي الأرحام، وبنات الإخوة الأشقاء أو لأب ومن يدلي بهن، وذلك لأن بنت الأخ الشقيق أو لأب ليست من أصحاب الفروض أو العصبات وكذا من يدلي بها، وبنات أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب مهما نزلوا. كيفية توريث هذه الطبقة؟ كما ذكرنا لا ترث هذه الطبقة إلا عند عدم وجود كل من الطبقتين السابقتين، وعند ذلك فإذا وجد واحد من هذه الطبقة استحق التركة كلها أو الباقي بعد فرض أحد الزوجين. فإذا وجد أكثر من واحد قدم الأقرب درجة، كما إذا مات عن بنت أخ لأب وابن بنت أخ شقيق فإن التركة كلها لبنت الأخ لأب لأنها أقرب درجة من الثاني. وكذا لو مات عن بنت أخت لأم وبنت بنت أخ شقيق فالميراث كله للأولى. فإذا استووا في الدرجة واختلفوا في الإدلاء قدم من يدلي بوارث أي صاحب فرض أو عاصب على من يدلي بذي رحم، كما لو مات عن بنت بنت أخ شقيق وبنت ابن أخ لأب فالدرجة واحدة، إلا أن الأولى تدلي بذي رحم وهو بنت الأخ الشقيق، بينما الثانية تدلي بعاصب وهو ابن الأخ لأب، لذلك فالتركة كلها لها. فإذا استووا جميعا في الدرجة والإدلاء كان أدلى الجميع بوارث أو بغير وارث كان الترجيح بقوة القرابة، حيث يقدم من كان أصله لأبوين ثم من كان أصله لأب ثم من كان أصله لأم. مثال: مات عن بنت بنت أخ شقيق وبنت بنت أخ لأب، هنا المال جميعه للأولى لقوة قرابتها. مثال آخر: مات عن بنت بنت أخ لأب وبنت أخ لأم، أيضا المال كله للأولى لأن قرابة الأب أقوى من قرابة الأم. وكذا لو مات عن بنت أخت لأب وابن أخت لأم فالمال جميعه للأولى. فإذا استووا في الدرجة والإدلاء وقوة القرابة كان الميراث بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين حتى وإن كانوا جميعا من جهة الأم، كما لو مات عن بنت أخ لأم وابن أخت لأم فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. مثاله: مات عن أربع بنات ابن أخ شقيق وخمسة أبناء أخت لأب وستة أبناء أخ لأم وأربع زوجات، فللزوجات فرضهن وهو الربع، أما الباقي وهو ثلاثة الأرباع فهو نصيب أبناء الأخت لأب، ذلك لأنهم أقوى قرابة من أبناء الأخ لأم، وأيضا هم أقرب درجة من بنات ابن الأخ الشقيق. الطبقة الرابعة وهم من ينتسب إلى جدي الميت أبي أبيه وأبي أمه أو جدتيه أم أبيه وأم أمه. وتشمل هذه الطبقة الطوائف الست مرتبة في الاستحقاق كما يلي: الطائفة الأولى وهم الأعمام لأم أي إخوة أبي الميت لأمه، والعمات والأخوال والخالات مطلقة. الطائفة الثانية وهم أولاد من ذكروا في الطائفة الأولى وإن نزلوا، وبنات الأعمام الأشقاء أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرنا وإن نزلوا. الطائفة الثالثة وهم أعمام أبي الميت لأم أي إخوة جد الميت من أمه فقط، وعماته وأخواله وخالاته مطلقا، وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها مطلقا. الطائفة الرابعة وهم أولاد من ذكروا في الطائفة الثالثة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي الميت الأشقاء أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرنا وإن نزلوا. الطائفة الخامسة وهم أعمام أبي أبي الميت لأم، وعماته وأخواله وخالاته مطلقا، وأعمام أم أبي الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها مطلقا، وأعمام أبي أم الميت وعماته وأخواله وخالاته مطلقا، وأعمام أم أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها مطلقا. الطائفة السادسة وهم أولاد من ذكروا في الطائفة الخامسة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي أبي الميت الأشقاء أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرنا وإن نزلوا، وهكذا. سؤال: بين كيفية توريث هذه الطبقة. جواب: لا يرث أحد من هذه الطبقة إلا عند عدم وجود أحد من الطبقات التي تسبقها، وكما أن هذه الطبقات تستحق الإرث بالترتيب فيحجب المتقدم منها المتأخر، فكذلك الحال بالنسبة لطوائف الطبقة الرابعة يحجب المتقدم منها المتأخر. فإذا مات عن خالة وابن خالة وبنت عم وابن خال فالمال جميعه للخالة لأنها من الطائفة الأولى، أما بنت العم وابن الخال فهما من الطائفة الثانية. أما إذا وجد أكثر من واحد في الطائفة الواحدة سلكنا في ذلك ما سلكناه في توريث الطبقة الواحدة، فنعتبر الطائفة كأنها طبقة، فنقدم الأقرب درجة، فإذا استوت درجة القرابة كان الترجيح بالإدلاء كما سبق، فإذا استووا في الإدلاء كان الترجيح بقوة القرابة، فيقدم أبناء الأشقاء على الذين يتصلون عن طريق الأب، وكذلك من يتصلون عن طريق الأم على من يتصلون عن طريق غيرها. مثال: مات عن ابن خالة شقيقة، وابن خالة لأب، وابن خالة لأم، فالمال كله هنا للأول، وذلك لقوة قرابته. فإذا انعدم ابن الخالة الشقيقة كان المال كله لابن الخالة لأب. أما بالنسبة للأخوال والأعمام لأم وأولادهم، فإذا استووا في الدرجة وفي الإدلاء كان لمن يتصل عن طريق الأب سهمان، ولمن يتصل عن طريق الأم سهم واحد. مثال: من مات عن عمة وخال، للعمة الثلثان لأنها تتصل بطريق الأب، أما الخال فله الثلث لأنه يتصل عن طريق الأم. الباب التاسع: التخارج، تعريفه وصوره. سؤال: عرف التخارج وبين صوره. جواب: التخارج هو أن يتصالح أحد الورثة مع باقيهم على أن يخرج من التركة مقابل عوض معين يأخذه من التركة أو من غيرها، وهو عقد معاوضة جائز شرعا إذا توافر فيه التراضي بين المتصالحين. وقد روي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته، ثم مات وهي في عدتها، فورثها عثمان رضي الله عنه مع ثلاث نسوة أخر، فصولحت على ربع الثمن على 83,000 من الدراهم. وللتخارج ثلاث صور نبينها فيما يلي، ونوضح كيفية تقسيم التركة في كل منها: أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه من التركة إلى وارث آخر مقابل عوض يدفع له بعيدا عن التركة، وفي هذه الحالة تقسم التركة على جميع الورثة بما فيهم الذي خرج، ثم يدفع لكل منهم نصيبه إلا الذي خرج، فيدفع نصيبه لمن تصالح معه. مثال: مات عن بنت وأختين شقيقتين، ثم تصالحت إحدى الأختين مع أختها على إعطائها نصيبها من التركة والخروج مقابل مبلغ 1500 جنيه، فللبنت النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الباقي تعصيبا. فللبنت النصف فرضا، أما النصف الباقي فهو للأختين، لكل منهما نصفه أي ربع التركة، ثم يعطى نصيب المتصالحة التي خرجت لأختها التي دفعت لها المقابل. مثال ثاني: مات عن أب وأم وبنت وبنت ابن، وقد تخارجت الأم على حصتها مع بنت الابن مقابل 800 جنيه، فيدفع سهم الأم إلى بنت الابن، فيكون مجموع ما تستحقه بنت الابن سهمين. ثانيا: أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه إلى بقية الورثة مقابل مال يدفعونه إليه من أموالهم بعيدا عن التركة، وفي هذه الحالة أيضا تقسم التركة على جميع الورثة، فيدفع لكل منهم نصيبه على الذي خرج، فإن نصيبه يقسم على بقية الورثة حسب ما اتفقوا عليه في عقد التخارج إن وجد، وإلا قسم عليهم بالتساوي، وهذا ما ذهب إليه الأحناف وأخذ به القانون. ولكن إذا كان ما دفعوه متفاوتا فلا وجه للتساوي في القسمة، لأنه شراء ومعاوضة، وعدم النص على طريقة التقسيم في عقد التخارج لا يدل على تراضيهم على القسمة بالتساوي، لذلك يجب التقسيم حسب الشروط إن وجد، وإلا فبنسبة ما دفعوه عملا بقاعدة الغرم بالغنم. ثالثا: أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه من التركة إلى بقية الورثة مقابل جزء معين من التركة، وفي هذه الحالة تقسم التركة على جميع الورثة، ثم نسقط سهام ذلك الذي خرج من مجموع السهام، ويعتبر مجموع سهام الورثة الباقين أصلا للمسألة، فيقسم المتبقي من التركة على هذا المجموع. والمثال الآتي يوضح ذلك: ماتت عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، وتركت 160 فدانا ومبلغ 8500 جنيه، وقد تخارجت الأخت لأب من التركة لبقية الورثة مقابل المبلغ النقدي، فما نصيب كل من بقية الورثة؟ الزوج له النصف فرضا، والأم لها السدس فرضا، والأخت الشقيقة لها النصف فرضا، والأخت لأب لها السدس تكملة للثلثين، والأخت لأم لها السدس فرضا. فأصل المسألة من ستة وعالت إلى تسعة. فبطرح سهام متخارجة وهي الأخت لأب من مجموع السهام تسعة إلى واحد يكون أصل المسألة الجديد ثمانية. يقسم باقي التركة 160 فدانا على أصل المسألة الجديد لمعرفة قيمة السهم الواحد، فكأن قيمة السهم الواحد 20 فدانا، وبالتالي فللزوج 60 وللشقيقة 60 ولكل من الأم والأخت لأم 20 فدانا. الباب العاشر: الإرث بالتقدير والاحتياط. ميراث الحمل، ميراث المفقود، ميراث الأسير، ميراث الخنثى، ميراث ولد الزنا، ميراث ولد اللعان. سؤال: ما هو الإرث بالتقدير والاحتياط؟ جواب: ذكرنا فيما سبق أنه من شروط الإرث أن يكون الوارث موجودا وقت وفاة المورث مع عدم وجود مانع من موانع الإرث، وعلمنا كذلك أن من أسباب الإرث القرابة التي تعتمد على ثبوت النسب بين الأقرباء الذين يرث بعضهم بعضا، وأيضا علمنا أن نصيب الوارث يتغير في كثير من الحالات بسبب نوعه ذكرا كان أم أنثى، إلا أنه قد تعترضنا أمور ليست على غرار ما سلف، فقد نتردد في وجود الوارث من عدمه كما في الحمل، وعلى فرض وجوده لا ندري أذكر هو أم أنثى، وكذلك قد تعترضنا أمور تجعلنا نشك في حياة الوارث عند موت المورث أحي هو أم ميت كما هو الحال في المفقود والأسير. وقد يكون الوارث موجودا بالفعل إلا أننا نتردد في نوعه أذكر هو أم أنثى، ذلك لظهور علامات النوعين عليه كما هو الحال في الخنثى. وقد يكون الإشكال في ثبوت النسب كما في ولد الزنا وولد اللعان، فكلاهما ليس له نسب ثابت من أبيه إلا أنه منسوب إلى أمه، ولذلك فسوف نفرد البحث في هذا الباب عن أحوال هؤلاء وكيفية توريثهم، والذي أطلق عليه بعض الفقهاء الإرث بالتقدير، ويشمل ميراث كل من الحمل والمفقود والأسير والخنثى وولد الزنا وولد اللعان. ولتوضيح ذلك نقول: وبالله التوفيق، أولا ميراث الحمل. سؤال: عرف الحمل وبين دليل إرثه. جواب: الحمل هو ما في بطن الأم من ولد ذكرا كان أم أنثى، وإرثه ثابت بالسنة الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث، رواه أبو داود في الفرائض والترمذي وابن ماجه والدارمي، وفي رواية للنسائي والترمذي: إذا استهل الصبي صلي عليه وورث، واستهل أي رفع صوته بالصياح، وهذا كناية عن ولادته حيا. سؤال: ما هي شروط إرث الحمل؟ جواب: يرث الحمل إذا توافر فيه هذان الشرطان: الأول تحقق وجوده في بطن أمه وقت وفاة مورثه، ثانيا أن يولد حيا ليكون أهلا بالملك. أما الشرط الأول فإنه يتحقق بولاية الحمل في مدة يغلب على الظن أنه كان موجودا في بطن أمه عند موت مورثه، وتختلف هذه المدة باختلاف الأحوال، فتارة تعتبر أقل مدة للحمل، وتارة تعتبر أكثر مدة للحمل. سؤال: ما هي أقل مدة للحمل وما هي أكثرها؟ جواب: يرى الكثير من العلماء أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر، بينما يرى البعض منهم أن أقلها 9 أشهر. أما في أكثر مدة للحمل فمنهم من يرى أنها 9 أشهر، ومنهم من يرى أنها سنة، ومنهم من يرى أنها سنتان، والآراء في ذلك كثيرة، إلا أن القانون حدد أقل مدة للحمل وجعلها 9 أشهر وقدرها 270 يوما أخذا بما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل وما روي عن شيخ الإسلام ابن تيمية. واعتبر أن أقصى مدة للحمل سنة الشمسية أي 365 يوما، وقد يكون الحمل من المورث وقد لا يكون منه. فإذا كان الحمل من المورث بأن مات وترك زوجته حاملا وولدته خلال سنة على الأكثر من وقت وفاة أبيه فإنه يرث، وذلك لأن ولادته خلال هذه الفترة دليل على أنه كان موجودا في بطن أمه عند موت أبيه. فإذا مات عنها وهي حامل بعد أن طلقها طلاقا بائنا، فإن وضعت حملها خلال سنة من الطلاق فإنه يرث، وإن وضعته لأكثر من ذلك فلا ميراث له ولا نسب. أما إذا كان الحمل من غير المورث كأن مات وترك أمه حاملا من أبيه أو من غيره، أو ترك زوجة ابنه حاملا، فهنا يكون أحد أمرين: أن تكون زوجية الحامل من ذلك الغير الذي منه الحمل قائمة وقت وفاة المورث، وفي هذه الحالة لا يرث الحمل إلا إذا ولد خلال 9 أشهر من وقت الوفاة، فإن ولد لأكثر من ذلك فلا ميراث له لعدم تحقق وجوده في بطن أمه عند الوفاة. أو أن تكون هذه الزوجية غير قائمة عند وفاة المورث، كأن كانت معتدة من طلاق بائن أو موت، وفي هذه الحالة لا يرث الحمل إلا إذا ولد خلال سنة من وقت الوفاة، فإن ولد لأكثر من ذلك فلا ميراث له. وأما الشرط الثاني فإنه يتحقق بأن يولد الجنين وبه حياة مستقرة، ويعرف ذلك بأن يستهل صارخا أو عاطسا أو يمص ثدي أمه أو نحو ذلك. وأصل ذلك ما رواه النسائي والترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استهل الصبي صلي عليه وورث. أما إذا خرج من بطن أمه ميتا أو حيا حياة غير مستقرة فلا ميراث له واعتبر وجوده كعدمه. سؤال: ما هي أحوال الحمل في الميراث؟ جواب: للحمل في الميراث 5 أحوال على وجه التحديد، هي: 1- أن لا يكون وارثا على جميع الأحوال ذكرا كان أم أنثى. 2- أن يكون وارثا على أحد التقديرين فقط، الذكورة أو الأنوثة دون الآخر. 3- أن يكون وارثا على التقديرين إلا أن نصيبه يختلف في أحدهما عن الآخر. 4- أن يكون نصيبه على أحد التقديرين هو نفسه على التقدير الآخر. 5- أن يكون هو الوارث الوحيد أو يكون معه وارث آخر إلا أنه محجوب به. سؤال: كيف يمكن توريث الحمل باعتبار هذه الحالات؟ جواب: الحالة الأولى لا اعتبار للحمل لأنه غير وارث، لذلك تقسم التركة بين المستحقين من الورثة. مثال: مات عن زوجة وأب وأم حامل من زوج آخر غير أبيه، فإذا ولد الحمل كان أخا لأم، والأخ لأم كما هو معلوم يحجب بالأب، لذلك توزع التركة بين مستحقيها كالآتي: أصل المسألة من 4، للزوجة الربع فرضا سهم واحد، والأب والأم لهم الباقي الثلثان للأب، والثلث وثلث الباقي للأم 3 أسهم. الحالة الثانية، وفيها نفترض الاعتبار الذي يصير به الحمل وارثا ونقسم التركة على هذا الاعتبار ويحفظ له نصيبه، فإن ولد على الاعتبار الذي فرضناه أخذ نصيبه، وإن ولد على الاعتبار الآخر ربما حفظ إلى بقية الورثة. مثال: مات عن زوجة وأم وابن أخ شقيق وزوجة أخ شقيق حامل، فإذا افترضنا أن الحمل أنثى فلا ميراث له لأنه سيكون بنت أخ شقيق وهي من ذوي الأرحام. أما إذا افترضناه ذكرا فإنه يرث كالآتي: للزوجة الربع فرضا 3 من 12، وللأم الثلث فرضا 4، ولابن الأخ الشقيق الباقي تعصيبا 5. فإذا كانت التركة 240 جنيها، فنصيب الزوجة 60 جنيها، ونصيب الأم 80، ونصيب ابني الأخ 100، لكل منهما 50. لذلك يحفظ للحمل 50 جنيها، فإن ولد ذكرا أخذها، وإن ولد أنثى ردت إلى ابن أخي الشقيق، لأنه يستحق الباقي بعد فرض كل من الزوجة والأم. مثال آخر: مات عن زوجة وعم وزوجة أخ شقيق حامل، فإذا اعتبرنا أن الحمل أنثى فلا ميراث له أيضا، كما في المثال السابق سيكون بنت أخ شقيق وهي من ذوي الأرحام. أما باعتباره ذكرا ابن أخ شقيق فإنه يستحق الباقي من التركة بعد فرض الزوجة ولا شيء للعم، لأن ابن الأخ الشقيق مقدم على العم. وفي هذه الحالة يكون للزوجة الربع فرضا، ويوقف الباقي وهو 3/4 التركة حتى يولد الحمل، فإن ولد ذكرا دفع إليه، وإن ولد أنثى كان من نصيب العم. الحالة الثالثة: في هذه الحالة تقسم التركة مرتين، مرة باعتبار الذكورة وأخرى باعتبار الأنوثة، ثم يوقف للحمل أوفر النصيبين، ويعطى كل من بقية الورثة أقل النصيبين. مثال: مات عن زوجة حامل وأب وأم. أولا باعتبار أن الحمل ذكر، للزوجة الثمن 3/24، وللأب السدس 4، وللأم السدس 4، وللابن الباقي تعصيبا 13. وعلى هذا الاعتبار يكون نصيب الحمل 13/24. وباعتبار أن الحمل أنثى، للزوجة الثمن 3، وللأب الباقي 5، وللأم السدس فرضا 4، وللبنت النصف فرضا 12. وعلى هذا الاعتبار يكون نصيب الحمل 12/24. وبالتالي يحفظ للحمل نصيبه باعتبار الذكورة، لأنه أوفر له، فإذا ولد على هذا الاعتبار دفع له. الحالة الرابعة: ولا تكون هذه الحالة إلا إذا كان الحمل من أولاد الأم، كما في المثال الآتي: مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وأم حامل من زوج غير أبيه. فالحمل في هذه الحالة إما أن يكون أخا لأم أو أختا لأم، وعلى كلا الحالتين لا يتغير فرضه عن السدس، وبالتالي تقسم المسألة كالآتي: الأخت الشقيقة لها النصف فرضا 3/6، والأخت لأب لها السدس تكملة للثلثين 1، وللأم السدس فرضا 1، وللأخ أو الأخت لأم السدس فرضا 1، وبالتالي يحفظ للحمل السدس. والحالة الخامسة: وفيها توقف التركة كلها حتى الولادة، فإن ولد حيا استحق التركة كلها، وإن ولد ميتا أخذها من يستحقها من الورثة. مثال: مات عن زوجة ابنه حاملا وأخ لأم. فالحمل في هذه الحالة ذكرا كان أم أنثى فرع وارث يحجب الأخ لأم، فإن كان ذكرا فهو ابن ابن يستحق كل التركة، وإن كان أنثى فهي بنت ابن تستحق النصف فرضا والباقي ردا إن لم يكن هناك عصبة. ثانيا: ميراث المفقود. سؤال: عرف المفقود. جواب: المفقود في اللغة الضائع، ومنه قوله تعالى: قالوا نفقد صواع الملك، سورة يوسف الآية 72. واصطلاحا هو الشخص الذي غاب غيبة منقطعة، ولا تدرى حياته أحي هو أم ميت، ولا تعلم أخباره. وقد يظهر الغائب حيا بعد فترة، وقد يثبت موته بدليل قاطع، وقد تطول فترة غيابه، ولا يثبت أي من الأمرين حتى يحكم القاضي بموته لما يظهر له من قرائن. ولذلك فقد عرف أحد الفقهاء المفقود بأنه اسم لموجود حي باعتبار أول حاله، ولكنه كالميت باعتبار مآله، أهله في طلبه يجدون، ولخفاء مستقره لا يجدون، وقد انقطع خبره واستتر عليهم أثره، فبالجد ربما يصلون إلى المراد، وربما يتأخر اللقاء إلى يوم التناد.
انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.